دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلول. مشاهدين الكرام، تربية الأولاد من المسؤوليات العظيمة التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نقي أنفسنا وأهلينا من المخاطر والمهالك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تربية الأولاد علم له أصوله وقواعده، والأخطاء في التربية تكون لها نتائجها الوخيمة والسيئة على الفرد والمجتمع، لأن من شب على شيء شاب عليه. مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. حديث حلقتنا في هذا اليوم عن إهمال تربية الأولاد، وضيفنا الدائم في هذا البرنامج صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته. حياكم الله فضيلة الشيخ.
سلامك الله دكتور علي، أهلا وسهلا بك.
الله يبارك فيك
وبالمشاهدين الكرام.
فضيلة الشيخ، قبل أن نتحدث عن الأخطاء في تربية الأبناء وكيفية علاج هذه الأخطاء، نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا فضل الولد الصالح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الولد الصالح نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على الوالدين، فينبغي أن يشكروا هذه النعمة بتربيتها التربية الطيبة. وكلكم يحفظ الحديث الذي في صحيح مسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعجيب أنه لم يقل أو ولد يدعو له، وإنما قال أو ولد صالح يدعو له، فاشترط الصلاح في الولد لكي يستجاب دعاؤه. فقد يموت الإنسان ويترك عشرة من الولد كلهم يدعو له، فلا يستجيب الله إلا من ولد أو ولدين فقط لصلاحهما. قال أو ولد صالح يدعو له، فلن ينتفع بعد وفاته إلا بالولد الصالح دون غيره من الأولاد. ومن هنا نقول بأن الولد الصالح نعمة عظيمة، وعلى الإنسان أن يسعى إلى صلاح الولد لكي يستفيد به في حياته وبعد مماته. وليعلم الناس جميعا أن الأعمال الصالحة للولد في ميزان حسنات الوالد، لا سيما إذا كان الوالد سببا في ذلك، كأن دفعه إلى محفظ القرآن يحفظه، أو أن عوده على الصلاة أو نحو ذلك.
طيب فضيلة الشيخ، هل يلزم في التربية التواصل بين الآباء والأبناء؟
نعم، أنت الآن أشرت إلى شيء جميل ورائع. بعض الآباء ينفصل تماما عن أبنائه ولا يجالسهم ولا يجلسون معه، ولكن لابد أن يكون هناك تواصل بين الآباء والأبناء، تواصل فكري وسلوكي وعاطفي ونحو ذلك، حتى إن الوالد يسأل عن أبنائه، عن دراستهم، عن أحوالهم، عن أصدقائهم، عن فيشعر الولد أن أباه مهتم به، فيكون هناك رباط وثيق بين الوالد والولد.
تمام. طيب بعض الآباء يقارن بين الأبناء، هذا الولد متفوق في دراسته فيقارنه بالأخيه الآخر الذي هو أقل منه، أو بصديق له، سواء كان يقارنه بإخوانه أو بغيرهم، هل هذه المسألة تربويا صحيحة؟
هذه المسألة من ناحية تربوية لها آثارها السيئة. ولدك مثلا ليس ناجحا في مستوى من المستويات، تقول ابن فلان ناجح، ابن فلان حصل على كذا، ابن فلان حصل على كذا، فهذا الأمر يدمر نفسيته، يعوده على التقليد، يدعوه إلى العداوة لذاك الإنسان أو حسده أو نحو ذلك. هذا لا ينبغي أن يكون مطلقا، حتى لو كان ولدك فاشل لا تقول له أنت فاشل ولا تقارنه بغيره، بل لابد أن تعطيه الأمل وتدفع فيه الرجولة والشامة، أنت يعني إن رسبت في هذه المادة فسوف، فقد نجحت في 5 مواد الحمد لله، لكن اجتهد فسوف تكون كذا تحفيز. وكذا وهكذا، حتى يعطيه الأمل والثقة في النفس.
تمام. طيب مسألة عدم مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء،
هذه أيضا مسألة مهمة جدا من أخطاء التربية، عدم المساواة، عدم مراعاة الفروق الفردية، بمعنى أن بعض الأبناء سريع الحفظ، بعض الأبناء سريع الفهم، بعض الأبناء سريع الحركة، بعض الأبناء بطيء الحركة. لابد أن يعامل كل إنسان وكل ولد بما يناسبه، ولا يكلفه فوق طاقته حتى لا يسبب له إحباطا ويأسا.
تمام. يعني كل إنسان قد يكون متفوقا في مجال معين متميز، ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان ميزة وتفوق،
قد يكون في الدراسة مثلا لم يعطى موهبة الحفظ، وفي التركيبات والإنشاءات والأشياء قد يكون بارعا جدا، فقد يبرع في مجال آخر غير، قد يبرع في الكمبيوتر مثلا وهو في الدراسة فاشل.
مسألة التدليل من الآباء، من الأب ومن الأم للأبناء، التدليل الزائد،
التدليل الزائد عن الحد، هذا يفسد شخصية الولد ويفسد شخصية البنت، سواء كان التدليل من الأبي أو كان التدليل من الأم، لأنه تحطيم للشخصية في الحقيقة. ولكن ينبغي أن يكون التدليل بقدر، وأن يكون بث الروح العاطفية بقدر أيضا، فالوسط في كل شيء هو العدل. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يدلل أولاده فوق الحاجة، حتى لا يخرج الولد متسم بالميوعة والتواكل على الغير والاعتماد على الغير، وإنما ينبغي أن يكون معتمد على نفسه ذا شخصية قوية.
أيضا من الأخطاء اللي وجدت كثيرا في هذه الأزمان، نجد أن الأب أو الأم هما من يتحملان المسؤولية كاملا، والأبناء يعني في نوم أو راحة، والأب هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة.
صحيح، هذا واقع. أنا في الحقيقة كان عزمني أحد الناس مرة، وعنده بنات وعنده ولده، فهو الولد الوحيد. هذا الولد يعني صبي في الإعدادية مثلا أو كذا، حوالي 15 عاما، وجلس معه على المنبر، فأراد الرجل هذا الذي عزمني في بيته أن يشرب، قام ليحضر نفسه الماء وولده جالس، فلمته، قلت له كيف تفعل هذا؟ قال يعني أنا قلت لا لا لا، أنت تدمر شخصيته، عوده أن يخدم أباه وأن يخدم أمه وأن يعتمد على نفسه وكذا. تمام. وهذه مسألة مهمة جدا، وتظهر آثارها السيئة في البنات، لا سيما إذا قامت الأم بخدمة بناتها لكي تتركهم للدراسة وراها مدرسة وراها دروس وراها كذا وكذا، فلا بد أن تهتم من درس إلى درس ومن درس إلى درس، وهي والأم التي تجهز الطبيخ، والأم التي تعد البيت، والأم التي ترتب البيت، والأم التي تجهز كل شيء وتخدمها، ستتفوق في الدراسة وستفشل في الحياة الزوجية التي هي حياتها. بعدما يأتي رجل يتزوجها ويأخذها إلى بيته، سيكون البيت بين يديه، فلم تستطع أن تطبخ له الطبيخ الجيد، لم تستطع أن ترتب البيت جيدا، لا تستطيع أن تقوم بتربيته. لابد أن تعلم ابنتك
تمام.
وتعليمها في البيت أهم. مسألة أنها تدخل على الـ على الـ على اليوتيوب يعني وتأخذ الطبخة، هذا كلام ليس صحيحا ولا يمكن
عمليا.
التربية العملية بركة، التربية لابد أن ترى أمها تطبخ وتطبخ وتخطئ مرة ومرتين وثلاثة حتى تعد الطهي جيدا وتضع الكميات وهذه الأشياء المطلوبة وكيفية تربية البيت. هناك أمور فنية في تربية، في ترتيب البيت وفي تنظيفه وفي كذا، و يعني الأم تعطيها بالخبرة لابنتها. نعم. هذه الأمور أهم بكثير من الدراسة التي تنشغل بها البنت. لابد أن تجعل وقتا للبيت وللترتيب وللطبيخ كما تجعل وقتا للدراسة، لأن هذه مدرسة لابد أن تتخرج منها.
تمام.
بل هذا هو الأساس الذي سيرضي عنها زوجها بعد ذلك أو سيسبب فشلا وانهيارا للحياة الزوجية.
صحيح. مسألة القدوة في التربية، نجد مثلا والدا يدخن وينهى ابنه عن التدخين، أو لا يحافظ على الصلاة في جماعة ويلوم ابنه أنه لم يذهب إلى المسجد.
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي للأب أن يعلم ولده نظريا وسلوكيا،
تمام،
قولا وفعلا. فأنت تأمر ابنك بالصلاة فكن أول من يسارع إلى الصف الأول ليراك فيقلدك. ألا ترى الطفلة الصغيرة ترى أمها تقوم تصلي فتأتي بخمار صغير وتلبسه وتقلد أمها وهي لا تعرف عن الوضوء عن الصلاة شيئا؟
المحاكاة،
هذه المحاكاة وهذا التقليد الذي يجعل الأم تكون قدوة أمام ابنتها ويجعل الأب يكون قدوة أمام أبنائه، سواء في الأمور الدينية أو في مقابلة الضيوف في الكرم والإكرام أو في العطاء والإعطاء. أنت الآن تريد أن تتصدق على فقير، اعطي الصدقة لابنك والذي يعطيها للفقير. أيضا هنا مسألة مهمة جدا، أحيانا في زكاة الفطر بعض الناس يذهب إلى المسؤولين عن الزكاة في المسجد: كم تكلف زكاة الفرد؟ تكلف مثلا 50 جنيها ونحن 10 أفراد في 50 ب500، يعطي ويخبر أبنائه أنه زكى. هذا ليس له أثر في حياتهم. ما المانع أن تشتري أنت أرزا وتأتي بإناء قدر الصاع وتجمع أبنائك حولك وتقول: هذه زكاة فطرك يا محمد، وهذه زكاة فطرك يا علي، وهذه زكاة فطرك يا أميمة، وهذه زكاة فطرك يا هند، وهذه زكاة. الأولاد ترتسم هذه الصورة في ذهنهم حينما تصنع هذا أمامهم، ثم تقول: احملوا هذا إلى بيت الفقير فلان. بعدما تموت فإن أبنائك يتذكرون هذه، يقول: أبي رحمه الله كان يفعل كذا وكذا. فلن ينسى صدقة الفطر مطلقا بهذه الصورة لو فعلتها مرة واحدة أو مرتين بين أولادك، أو قل: خذ يا محمد أنت اعمل صاعك، أنت يا ابني كل صاعك، أنت يا فلانة كل صاعك، وهكذا. هذه من أنواع التربية الجميلة اللذيذة للأطفال.
تمام، عملية. طيب كيف يلاحظ الوالد تصرفات أبنائه، وهل هناك حدود هذه الملاحظة؟
هذه الملاحظة والمراقبة مهمة جدا، وهي واجبا على الأب والأم، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته. فمن منطلق هذه المسؤولية لابد أن تسأل الولد: أين كنت؟ من يمشي معك من الأولاد؟ كذا. هل صليت الظهر في المدرسة أم لم تصلي؟ يشعر أنك مهتم به. وكذلك ينبغي أن تسأل عن هاتفه وأعطني هاتفك أنظر فيه، وكيفية البحث في الواتس والتليجرام وهذه الأشياء. هذا ليس تجسسا، لا، هذا نوع من أنواع التربية والتوجيه. أنت إذا وجدته يكتب أشياء وأحاديث تشجعه تقول: أنت ممتاز، وجدت تكلم مع صديقي بطريق جيد تقول: هذا الكلام يعني لا يليق، الأفضل أن تقول كذا وكذا. الأب يريد توجيها من ابنه. بعض الناس يقول: أنا أبحث في هاتف ولدي، الولد يقول: أنت تخونني. لا، هذا نوع من أنواع التربية. وأنت حينما كنت صغيرا وجلست مع أبيك قبل هذه الهواتف تكلمت بكلمة أمام الضيف غير جيدة، فبعدما خرج الضيف قال لك: لا، كان ينبغي أن تقول كذا، ينبغي أن تقول، فسعدت أنت بهذه لأنه يقوي شخصيتك.
معنى ذلك هل له أن يتدخل في أصدقاء أبنائه؟
نعم مما لا شك فيه، إذا وجد ابنه يمشي مع ولد فاسد أو لا يصلي يقول يا بني بأسلوب طيب، يا بني لا يجوز أن تمشي مع الولد، هذا الولد لا يصلي، هذا الولد فاسد، هذا الولد يسمع أغاني، يسمع موسيقى، يسمع أفلام، إنه سيفسدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الترمذي وحسنه: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن الصاحب يؤثر في صاحبه. وفي صحيح البخاري مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأنت إذا صاحبت أصدقاء صالحين كأنما تصاحب حامل المسك تفوح رائحتهم عليك ويذكرك وتذكرهم، لأن الصديق الصالح إذا وجده على خير أعانه، وإذا وجده على شر حذره، بخلاف الآخر السيء والعياذ بالله.
طيب بدلا من أن يدعو الوالد لوالده، نجد بعض الأمهات أو الآباء يدعو على أبنائه، فنريد التنبيه على هذه المسألة.
هذه مسألة خطيرة جدا جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم ولا على أبنائكم عسى أن تصادف ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. فالولد الوالد من غضبه على ولده لموقف ما قد يدعو عليه فيستجيب الله فيندم الوالد، وكذلك الأم قد تدعو على ولدها فيستجيب فتندم الأم. إذا أغضبك الولد ادعو له: الله يهديك يا ابني لماذا فعلت كذا، الله يصلحك يا ابني لماذا فعلت كذا، الله يهديك دعوة، الله يصلحك دعوة. اجعلوا كلامكم للأبناء كلام فيه دعاء. وهنا ملحظ جميل، أحيانا يوجه الأب والأم توجيهاته على هيئة أوامر: قم صلي لماذا لا تصلي، قم يا ابني اقرأ أقوال لماذا لا تقرأ. أنا أريد أن يجعل الأمر بنوع من اللطف والعظة للولد: قم يا ابني صلي لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قم يا بني صلي فإن الصلاة تغسل الذنوب. لماذا؟ لأن الولد قد يصلي طاعة لأمرك الآن، لكن قد يكبر ويذهب إلى الجامعة فيتذكر الحديث الذي ذكرت: يصلي لأن الصلاة تمحو الخطايا كالنهر الذي يغتسل منه 5 مرات. يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قم صلي يا ابن الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. فيتذكر هذا. وهناك ملمح آخر عاطفي، وهو أن الولد يحب أن يسمع أباه يدعو له: قم صلي يا ابن، اللهم ارضى عن ابن فلان، يا رب اجعله من الصالحين، قم يا ابن صلي، اللهم ارضى عن ابنتي فلانة، اللهم اجعلها من الصالحات، يا رب أسعدها في الدنيا والآخرة، قم يا ابنتي صلي، وهكذا.
تجلب الود والمحبة.
هذا يؤثر في القلوب جدا، ويجعل هناك رباطا عاطفيا بين الأبي وأبنائه وبين الأم وأبنائه.
يعني معنى كلام حضرتك أنه يجب على الآباء تعليم الأبناء العقيدة والصلوات والواجبات والأداب الإسلامية؟
مما لا شك فيه. يجب على الوالدين أن يغرس العقيدة الصحيحة في قلوب الأبناء والبنات والآداب الإسلامية. ما المانع أن يجمع أبناءه يوما في الأسبوع ويقرأ عليهم من كتاب رياض الصالحين بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب الإسلامية، أو كتاب صحيح الآداب الإسلامية يقرأ منه أدبا كل أسبوع، أو يأتي بكتاب في السيرة النبوية كالرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، أو اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون عليه الصلاة والسلام، ويقرأ عليهم موقفا من مواقف السيرة، يأخذون السيرة هكذا، والسيرة كقصة كل أسبوع يأخذون ولو نصف ساعة أو نحو ذلك. أنا أرى أن هذه أنفع وأحسن من أن يسمع الولد مئات الخطب. لماذا؟ للرباط الوثيق بين الأسرة، يجمع زوجته وأولاده. الأمر الثاني أنه يسمع من أبيه شيئا طيبا يربطه بالدين. ويمكن أن يجعل الوالد الابن هو الذي يقرأ، لا مانع أن تأتي بأبنائك اقرأ يا بني في رياض الصالحين ونحن نسمع، اقرأ يا بنيتي في كتاب صحيح الأدب الإسلامية ونحن نسمع، آداب النوم، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الضيافة، آداب الجيرة والجيران، ونحو ذلك من الآداب النبوية المنقولة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، جمعت ووفيت، جزاكم الله خيرا، جزيتم الجنة، بارك الله فيكم. وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا. نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي حفظه الله على هذا اللقاء الرائع الماتع، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول،
والمشكلات كثيرة فيها وباش الروح يطول، وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول،
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.